بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن افتتح الله تعالى سورة الأعلى بتسبيحه جل جلاله سبح اسم ربك الأعلى، حثنا بعد ذلك على التفكر في مخلوقاته الدالة على تسبيحه وتوحيده جل جلاله. قال: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبح اسم ربك الأعلى. ومن أعظم البراهين الدالة على توحيد الله وتسبيحه وأنه الرب الأعلى وحده جل جلاله أنه هو الخالق وحده جل وعلا. قال: الذي خلق فسوى. وتأمل في رحمة الله ولطفه بمخلوقاته، خلق المخلوقات، قال فسوى، يعني خلق الخلق في أحسن صورة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وكما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فالتسوية تدل على حسن المخلوقات وإتقانها. قال: الذي خلق فسوى، ثم لم يترك خلقه هملا. قال: والذي قدر فهدى. قدر لكل مخلوق وظيفته، وهداه إلى هذه الوظيفة وما به صلاحه في حياته. والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق وظيفته وأسباب معايشه في هذه الدنيا ثم هداه إليها. تأمل في المخلوقات، سبحان الله، الرضيع أول ما يخرج من بطن أمه، من هداه إلى أن يرضع من صدر أمه؟ سبحان جل وعلا. من هدى النحلة إلى أن تخرج من خليتها عشرات الكيلومترات كما يقولون، تذهب إلى الأزهار وتأخذ رحيق الأزهار ثم ترجع إلى خليتها دون أن تضيع الخلية؟ من هداها؟ من هدى النحلة إلى أن تبني خليتها على هذا الشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات، سداسيات متساوية متناسقة بلا آلات ولا فرجار ولا شيء؟ ومن هدى مجتمع النحل إلى هذه الوظائف المتعددة؟ هناك ملكة، هناك خادمات للملكة، هناك مربيات للصغار، هناك من يحضرنا الماء للخلية، هناك من يحرسنا الخلية، يعرفنا النحلة الغريبة من النحلة القريبة، هناك من يدفئنا الخلية شتاء ويبردنها صيفا، هناك مستكشفات للأزهار، وهكذا. سبحان الله. من هدى النملة إذا نزل المطر وتبلل بيتها تخرج طعامها إلى الشمس حتى يجف؟ من هداها إلى أن تفلق حبة القمح إلى فلقتين حتى لا تنبت؟ أما حبة الكزبرة يقولون ذوات الفلقتين، إذا فلقت مرة ممكن أن تنبت مرة أخرى، فتفلقها ثم تفلق الفلقة مرة أخرى. من هداها لهذا؟ من هدى الطيور التي تهاجر من شمال الأرض إلى جنوبها آلاف الكيلومترات وما تضيع هدفها، ثم بعد ذلك ترجع إلى أوطانها؟ سبحانه جل وعلا. ذلك الرازي رحمه الله يقول في تفسيره هذه الجملة، يحتاج إلى تفسيرها مجلدات، ثم قال: بل الكون كله شرح لهذه الآية. الكون كله شرح لهذه الآية: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهكذا الله تعالى هدى الإنسان، بين له طريق الخير وطريق الشر، وألهمها فجورها وتقواها سبحانه جل وعلا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم الإخوة، يختار الله تعالى صورة من صور مخلوقاته. يا ترى ما هذه الصورة؟ هل هي صورة هذا المخلوق العجيب الإنسان، أم المخلوقات العظيمة السماوات الأرض؟ إذا بك تسمع قول الله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يخص الله تعالى هذه الصورة من صور المخلوقات بالذكر هنا. لماذا؟ والذي أخرج المرعى، العشب الأخضر الذي ترعاه البهائم، فجعله، وانظر إلى الفاء تدل على التعقيب، أنه لا مهلة، فجعله غثاء يابسا بعد لينه، أحوى يعني أسود بعد خضرته. مع أن النبات يأخذ وقتا يكون أخضر وتزهر الزهور، تخرج الثمار، ثم بعد ذلك يبدأ يتغير لونه شيئا فشيئا، ثم يصبح هشيما يابسا غثاء كما قال تعالى هنا، ويتغير لونه فيكون أسودا بعد خضرته أحوى. لماذا خص الله هذه الصورة بالذكر هنا من بين الصور الكثيرة في الكون؟ نعم، كأنها إشارة إلى قول الله تعالى في آخر السورة: ماذا؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا من باب ضرب المثل، هذه الآية من باب ضرب المثل، لأنه تكرر في القرآن ضرب المثل بالنبات الذي يكون أخضر ولينا، ثم بعد ذلك يصبح هشيما غثاء أحوى متكسرا. يضرب المثل بالنبات للدنيا وزوال الدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكما سمعنا في الآية اليوم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فهكذا الدنيا تذهب سريعا، وهكذا كل نبات يصير إلى غثاء، وكل حي يصير إلى فناء، وهكذا تزول الدنيا وزينتها. فهذه آية تذكرنا بزوال الدنيا، تزهد المسلم في الدنيا. وتأمل في دقة القرآن الكريم، تأمل كيف قال الله تعالى هنا: فجعله غثاء، ما قال هشيما، ما قال يابسا، قال غثاء. والغثاء كلمة تدل على دناءة الشيء، كما يقال غثاء السيل، يعني الشيء الذي ليس له قيمة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال الأمة في آخر الزمان مع كثرتها، لكن الأمم تغلبها وتفترسها، قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا قيمة لكم. لماذا؟ حب الدنيا وكراهية الموت. فالغثاء كلمة تدل على دناءة الشيء، وهذا يناسب الإشارة إلى حقارة الدنيا، وأن الدنيا دنية لا قيمة لها، لأن كما عرفنا والله أعلم الآية فيها ضرب المثل للحياة الدنيا بهذا النبات الذي يصير بعد لينه وقوته واشتداده يصير غثاء، يعني يابسا متكسرا ولا قيمة له. هكذا الدنيا. ثم تأمل أيضا في دقة الكلمة في قوله أحوى. الحوة في اللغة لون هم يقولون أسود، لكن إذا أردت التدقيق في معاني كلمات القرآن، الحوة هو لون مثل صدأ الحديد، يعني أحمر يميل إلى السواد. فسبحان الله، ويقال أيضا امرأة حواء وشفة حواء، يعني إذا كانت شفة حمراء لكن داكنة تميل إلى السواد، وهذا لون معروف. وسبحان الله، يعني إذا نظرت إلى ورق الشجر بعد يعني ذهاب خضرته بعد يبسه، يكون لونه تماما هذا اللون أحوى، لكن تجوزا يطلقون هذه الكلمة على اللون الأسود. لكن تأمل في دقة يعني القرآن الكريم في تشبيهه وتصويره يعني الحقائق والأمثال، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بهذه الآيات. ثم تنتقل الآيات إلى بعد أن قرر التوحيد وتسبيح الله وعلوه جل وعلا، والآيات ذكرت الدليل من الكون والمخلوقات، ويعني في هذا انتقلت بعد ذلك للأصل الثاني وموضوع الرسالة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. هذا كله يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.